السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن أهم شيء أن الله سبحانه وتعالى يتقبل من عبده الأعمال، وأن تكون أعماله مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. هذا أهم شيء، ومما يجب على العبد أن يهتم به، ألا وهو قبول الأعمال عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الناس، لو تأملنا هذا الأمر، ألا وهو أمر قبول الأعمال، نجد أن السلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن عباد الله الصالحين يهتمون بهذا الأمر، أيما اهتمام، ويسألون الله جل وعلا القبول، فهم يعملون ويعبدون الله جل وعلا، يتقربون إلى الله بالطاعات وبالأعمال الصالحات، ولكنهم يخافون ألا تقبل منهم تلك الأعمال وألا تقبل منهم تلك الطاعات. فهذا نبي الله إبراهيم ونبيه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وهما يبنيان ذلك البيت العظيم لله سبحانه وتعالى، ومع هذا يدعوان الله عز وجل أن يتقبل منهما هذا العمل الصالح، فهما في عمل صالح، ومع هذا يسألان الله جل وعلا القبول. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فتأمل يا عبد الله، هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا ابنه إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا هذا العمل الصالح، إنك أنت السميع لدعائنا والعليم بنياتنا. فهكذا كانوا يهتمون بقبول الأعمال، لا يعملون فحسب، ولكنهم يهتمون بقبول الأعمال ويسألون الله القبول، لأن هذا عباد الله هو مربط الفرس، أن يتقبل الله عز وجل منك العمل الصالح وأن يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه امرأة عمران أم مريم عليها الصلاة والسلام، كانت هذه المرأة لا تحمل، فرأت يعني فرخا يزق ابنه أن يسقيه ماعا من فيه، فتمنت الولد، فدعت الله عز وجل أن يرزقها ولدا، فواقعها زوجها فحملت، فلما تيقنت من الحمل نذرت ذلك الحمل لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك سألت رب العالمين جل وعلا القبول. قال الله سبحانه: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا مفرغا لعبادة الله ولخدمة بيت المقدس. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع، أي لدعائي العليم بنيتي. هكذا تدعو الله سبحانه وتعالى وتسأله القبول: فتقبل مني. هكذا فلنكن عباد الله إذا عبدنا الله سبحانه وتعالى، أننا نسأله القبول وأن يتقبل منا وأن تكون أعمالنا مقبولة. قال الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فيا ترى ما تفسير هذه الآية العظيمة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية الكريمة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويخافون الله عز وجل؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، إنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. هكذا يقول ربنا سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا، أو من الأعمال الصالحة، من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وقلوبهم وجلة خائفة يخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم تلك الأعمال. ويا ترى ما هو السر أن أهل الإيمان يعملون الصالحات ويتقربون إلى الله بالطاعات ويخافون ألا يتقبل الله منهم؟ ليس خشيتهم أن الله سبحانه وتعالى أنه لا يوفيهم أجورهم، فقد وعد ربنا سبحانه وتعالى من عمل الصالحات، وعده ربه جل وعلا أنه سيوفيه أجره، بل وعده بالزيادة، فقال سبحانه: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. ولكن يا عباد الله، إن قبول الأعمال متوقف، قبول الطاعات والعبادات متوقف على القيام بها كما أمر الله عز وجل. فأهل الإيمان يخافون أنهم لم يقوموا بتلك الطاعة أو بتلك العبادة كما أمر الله عز وجل، أنهم قصروا في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله سبحانه، فمن هنا معاشر المسلمين، ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على قبول طاعته وعلى قبول عمله، وما يكون ذلك إلا أن تكون الطاعة وأن تكون العبادة خالصة لله عز وجل. وعلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا عباد الله، فليكن العبد خائفا من عدم قبول طاعة الله ومن عدم قبول عبادته لله سبحانه، لأنه محل النقص ومحل التقصير. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والحديث حسنه العلامة الألباني في الصحيحة، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. أيها الناس عباد الله، وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الكبش العقرن، لما ذبحه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله القبول: اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. فليكن هذا السؤال على ألسنتنا عباد الله، أن الله عز وجل يتقبل منا الأعمال. ولهذا كما أسلفنا أن السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم كانوا إذا التقوا يوم العيد ماذا يقول بعضهم لبعض؟ يقول: تقبل الله منا ومنكم، أي صالح الأعمال. هذا هو مربط الفرس، القبول يا عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه القصة العظيمة العجيبة، أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: واتل عليهم، أي أقصص عليهم يا محمد، واتل عليهم نبأ ابني آدم من صلبه، كما هو قول الجمهور هابيل وقابيل، إذ قربا قربانا فقرب هابيل كبشا وقرب قابيل زرعا وحرثا فتقبل من أحدهما. تقبل الله عز وجل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، تقبل الله من هابيل لأنه أخلص لله جل وعلا في قربانه وفي تقربه إلى الله، ولم يتقبل من أحدهما قال لأقتلنك، حمله الحسد والبغي على قتل أخيه، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فعلى ماذا تقتلني؟ فما هي جريمتي؟ إنما أخلصت لله عز وجل، ولم تخلص أنت، إنما يتقبل الله من المتقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنما يتقبل الله من المتقين، أي الذين اتقوا الله عز وجل في ذلك الفعل. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله: إنما يتقبل الله من المتقين، أصح الأقوال في تفسير هذه الآية من المتقين، أي لله عز وجل في ذلك العمل، في تلك الطاعة، في تلك العبادة، بأن تكون خالصة لله عز وجل، وأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الشرطان معاشر المسلمين هما شرطا قبول العمل وقبول الطاعة وقبول العبادة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على العبد أن يتقي الله عز وجل في طاعته وفي عبادته وفي أعماله، لأن تكون خالصة لله وعلى هدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تكون مقبولة. فنعم عباد الله، إنما يتقبل الله من المتقين، ولهذا يقول الله عز وجل عن أهل النفاق عن المنافقين الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام عن المراعين قال الله سبحانه قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ما عندهم إخلاص ما عندهم إخلاص لله عز وجل وإن أنفقوا وإن تصدقوا فنفقاتهم ليست لله وصدقاتهم ليست خالصة لوجه الله فالله سبحانه وتعالى لم يتقبل منهم تلك النفقات ولم يتقبل منهم تلك الصدقات فأخبر الله سبحانه أنها مردودة عليهم وأنها غير مقبولة لماذا يا عباد الله لعدم الإخلاص لله سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين وفق الله الجميع لما يحبه يرضى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله إنما يتقبل الله من المتقين هذه الآية الكريمة كان السلف يخافون منها فقد أخرج الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي الدرداء عويمر العجلاني رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل قال لئن أستيقن أن الله عز وجل تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين فانظر إلى السلف يا عباد الله انظر إلى السلف أيها الناس كيف كانوا يخافون من هذا الأمر العظيم من عدم قبول الأعمال فهذا أبو الدرداء يقول لئن أستيقن أي أتأكد أن الله سبحانه وتعالى تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها وأخرج الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين عن همام بن يحيى قال بكى عامر بن عبد الله هذا الرجل الصالح بكى عامر بن عبد الله عند موته بكاء شديدا فقيل له يا أبا عبد الله ما يبكيك ما يبكيك قال آية في كتاب الله إنما يتقبل الله من المتقين فهو يبكي خوفا من هذه الآية وأن تكون أعماله غير مقبولة وعباداته غير مقبولة إنما يتقبل الله من المتقين وأخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن فضالة ابن عبيد أنه كان يقول اللهم تقبل مني صوم يوم اللهم تقبل مني صلاة اللهم تقبل مني حسنة ثم يقول إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين ألا نخاف يا عباد الله كما كان السلف يخافون من هذه الآية الكريمة إنما يتقبل الله من المتقين ألا نخاف ألا تقبل أعمالنا ألا تقبل طاعاتنا وعبادتنا لله عز وجل أي والله عباد الله إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا ببلوغ شهر رمضان بذلك الموسم العظيم موسم الطاعة والعبادة أعني الازدياد من الطاعة والعبادة الازدياد من الخير وإلا فالعبد في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى في طوال سنته، ولكنه يزداد في هذا الشهر المبارك، يزداد طاعة ويزداد عبادة ويزداد خيرا إلى خيره وطاعته وعبادته. فإن الله سبحانه وتعالى حيث أكرمنا ببلوغ ذلك الشهر المبارك، فصمنا ذلك الشهر العظيم وقمنا ذلك الشهر المبارك، وتصدق من تصدق منا وأحسن من أحسن، ولكن يا عباد الله، من المقبول؟ من الذي تقبل الله صومه؟ ومن الذي تقبل الله قيامه؟ ومن الذي تقبل الله صدقته وإحسانه؟ هذا هو الذي ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه، هل هو من المقبولين؟ هل تقبل الله منه الصيام؟ هل تقبل الله منه القيام؟ هل تقبل الله منه الصدقة؟ هل تقبل الله منه الإحسان والخير الذي صنعه في رمضان؟ هذا هو مربط الفرس يا عباد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس صائمين وعن أناس قائمين، ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش، وليس لهم من قيامهم إلا السهر والتعب. فما أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. لماذا يا عباد الله؟ ما هو السر؟ قال أهل العلم: إما لعدم الإخلاص، ليس ثم إخلاص في ذلك الصيام، لم يصم إيمانا واحتسابا، وليس إخلاص، وليس ثم إخلاص في ذلك القيام، لم يقم رمضان إيمانا واحتسابا، ليس ثم تقوى لله عز وجل في صيامه ولا في قيامه، فلذلك لم يتقبل الله منه ذلك الصيام، ولم يستفد من ذلك القيام. وإن سقط عنه الواجب، أي واجب الصيام، ولكن لم يستفد. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. نعم يا عباد الله، فهذا هو الأمر الذي ينبغي أن نخاف منه، وهو عدم القبول، عدم قبول الأعمال، عدم قبول الصيام، عدم قبول يعني القيام الإحسان والخير. ولكن يا عباد الله، ذكر أهل العلم كالإمام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف أن العلماء يقولون: إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، الحسنة بعدها. فانظر إلى حالك يا عبد الله، انظر إلى حالك بعد رمضان، هل كان حالك أحسن؟ هل كنت مستمرا في الطاعات وفي الأعمال الصالحات، أم تأخرت؟ أم تأخرت؟ فللأسف الشديد عباد الله، أن بعض المسلمين يتقدم في رمضان، يتقدم في الأعمال الصالحة، يتقدم في قراءة القرآن، يتقدم في الصدقات، يتقدم في فعل الخير، يتقدم أيضا في قيام رمضان وفي صلاة الليل، يتقدم في أمور كثيرة، يتقدم في المحافظة على صلاة الفجر، يتقدم في المحافظة على الجماعات والصلوات، ولكنه إذا انقضى رمضان تأخر. فلماذا تتأخر يا عبد الله؟ لماذا تتأخر عن الأعمال الصالحة؟ لماذا تأخرت عن قراءة القرآن؟ أتظن أنه لا يقرأ القرآن إلا في رمضان؟ لا يا عبد الله، هذا مفهوم خاطئ، وإنما تزداد في رمضان قراءة للقرآن وتلاوة لكلام الرحمن، لأن رمضان شهر القرآن، أنزل فيه القرآن، أنزل فيه هذا الكتاب العظيم أتظن أنه لا يحافظ على صلاة الفجر إلا في رمضان؟ لا يا عبد الله. أتظن أنه لا يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها إلا في رمضان؟ أتظن أنه لا يتصدق إلا في رمضان؟ لا يفعل الخير إلا في رمضان؟ لا يا عبد الله، وإنما تزداد في رمضان. هذا هو هدي نبيك عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس دائما وأبدا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الجواد وذلك الكريم وذلك السخي. ولكن قال: وكان أجود ما يكون في رمضان. يزداد جودا إلى جوده عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذلك المجتهد في طاعة الله عز وجل، ولكن يزداد في رمضان اجتهادا، لأنه زمن مبارك، زمن فاضل، تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتكفر فيه السيئات. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذه صلاته عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غيره. فإذا يا عباد الله، فلماذا التأخر؟ لماذا التأخر عن الطاعات؟ لماذا التأخر عن الأعمال الصالحات؟ لماذا الرجوع إلى الذنوب والسيئات بعد رمضان؟ أليس رب الشهور واحد يا عباد الله؟ إن رب شعبان وشوال هو رب رمضان. والله عز وجل خلقك عبدا له حتى تموت، فالعبد عبد لله عز وجل. ليست عباداتنا موسمية في موسم من المواسم أو في شهر من الشهور، ولكن كما سمعتم عباد الله بعض المواسم العظيمة وبعض الأزمنة الفاضلة التي شرفها الله وكرمها الله، إنما يزداد فيها العبد طاعة إلى طاعته وعبادة إلى عبادته. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله. فتأمل يا عبد الله، متى ينقطع عملك ومتى تنتهي عبادتك؟ إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله. فإذا يا عباد الله، فالاستمرار في طاعة الله عز وجل، الاستمرار في قراءة القرآن، في صلاة الليل، الاستمرار في المحافظة على الصلوات في أوقاتها وخصوصا صلاة الفجر، الاستمرار في فعل الخير والإحسان والصدقات وفي كل خير وطاعة وبر، هذه علامة كما يقول العلماء من علامات قبول الحسنة السابقة، أنك تتبعها بحسنة وتتلوها بحسنة أخرى. من علامات قبول الطاعة أن تتلوها بطاعة أخرى وبعمل صالح آخر. حتى قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال: فما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها. قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. الحسنة بعد الحسنة، الطاعة بعد الطاعة تتلوها. وأقبح منها، اسمع يا عبد الله، وأقبح منها السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها. هذا الذي يقع فيه بعض المسلمين إذا انتهى رمضان، أتبع رمضان بالسيئات والذنوب والمعاصي، تأخر الآخر عما كان عليه في رمضان من طاعة الله، هذا قبيح بك، قبيح بك يا عبد الله أن تتأخر عن طاعة الله عز وجل في رمضان. بل الذي ينبغي علينا معاشر المسلمين أن نجعل رمضان درسا لنا، مدرسة عظيمة تستمر فيها أو بسببها في طاعة الله، وتنطلق فيها في عبادة الله عز وجل حتى يأتيك رمضان آخر إن أحياك الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا من المقبولين بين يديه، وأن يجعلنا ممن تقبل صيامه وقيامه وقراءته للقرآن وصدقته وخيره، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.